الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي يحتاج إليها المسلم أن يكون مباركا في وقته، ومباركا في طعامه وشرابه، ومبارك في عمله. فالبركة أمرها عظيم، والبركة كما يعرفها ابن القيم رحمه الله تعالى هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. والله جل وعلا هو الذي بيده الخير كله، قال الله جل وعلا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ويقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلذلك المسلم يحتاج إلى البركة، ولكن كيف يحصل هذه البركة؟ هذه البركة تحصل بأمور كثيرة، منها العمل بكتاب الله جل وعلا وتأمله وتدبره. يقول الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ويقول تعالى: وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله جل وعلا جعل كتابه مباركا، وبركة القرآن تتمثل في أمور كثيرة جدا، منها أن الله جل وعلا جعل فيه الهدى والفرقان بين الحق والباطل، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا من بركات القرآن أن فيه الشفاء، الشفاء من أمراض القلوب والشفاء من أمراض الأبدان. وأمراض القلوب على نوعين: أمراض شهوات وأمراض شبهات. والقرآن علاج لأمراض الشبهات والشهوات وأمراض الأبدان. وذلك الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأيضا من بركات القرآن أن فيه الحياة الحقيقية، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن حقيقة هو الذي فيه الحياة، ولذلك الله جل وعلا سماه روحا مما تحصل به الحياة، وسماه نورا يدفع ظلمات الجهل والشرك. وذلك الله جل وعلا قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن فهذا القرآن فيه بركات كثيرة جدا. وأيضا من الأمور التي تحصل بها البركة اتباع السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا هذا يحصل فيه البركة، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين، ومن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته لا شك أنه على الخير والبركة. وذلك الذي يتأمل من يوافق السنة في أفعاله وأقواله يوفق للأجر الكثير مع قلة العمل. وفي ذلك نضرب مثلا هو حديث جويرية: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تذكر الله بعد الفجر، فخرج من عندها ثم رجع إليها بعد أن أضحى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليه فيها؟ فقالت: نعم يا رسول الله، أي ما زالت طوال هذه الفترة تذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر، لو مزجت بمحمر بحر لما زلتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فلاحظوا ها هنا أم المؤمنين ذكرت الله جل وعلا الذكر المطلق، وهذا أمر جائز لا حرج فيه، لأن الذكر على أنواع، منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق، فما كان مطلقا يجوز فيه الإطلاق. فجلست تذكر الله بما يعني فتح الله عليها من أذكار. لكن يسلم ذكر ماذا؟ ذكر أربع كلمات. لاحظوا، أولا سبحان الله عدد خلقه، وهل يمكن لإنسان أن يحصي خلق الله؟ أبدا لا يمكن. فكأن المسبح هنا قال: أسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلقه، فهذا تسبيح لا يمكن أن يحصى. سبحان الله رضا نفسه، وهل يمكن لأحد من الناس أن يحصي ما يرضى الله جل وعلا به عن العباد؟ لا، لا يمكن أن يحصي. سبحان الله زينة عرشه. والله جل وعلا ذكر لنا من يحمل عرشه، فقال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالملائكة الذين يحملون العرش ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين صفحة أذنه إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا. فهذا ملك واحد فقط، هذه المسافة اليسيرة. وقال والله جل وعلا ذكر أن في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وصح في الأثر: ما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. فلاحظ كأنك هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فما أعظم العرش. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله زينة عرشه، يسبح الله تسبيحا يوازي زينة العرش. فهذا تسبيح لا يمكن أن يحصى. وهكذا شأن سائر الأذكار النبوية والأدعية، ففيها الخير مع قلة ألفاظها، مع قلة ألفاظها. إذن عندنا بابان من أبواب البركة: الباب الأول كتاب الله جل وعلا، والثاني التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الدعاء بالبركة. وهذا كثير، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة. فمن ذلك أن يسلم كان إذا دعي إلى طعام قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وقال لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر الزعفران وهو طيب النساء قال: مهيم ما شأنك؟ قال: يا رسول الله تزوجت. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وأولم ولو بشاء. وفي المتزوجين: بارك الله لكما، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأيضا في حديث الاستخارة، وفيه هذه الاستخارة طويل يعني الكل يحفظ هذا الحديث، ثم قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. إذن هذا هو الباب الثالث وهو الدعاء، لأن معاقد الخير ومجامع الخير كلها بيد الله، فأنت تطلبها ممن يملكها وهو الله جل وعلا. وأيضا من مما يورث البركة الأعمال الصالحة، والله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالأعمال الصالحة فيها البركة، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما يحصل به، تحصل به البركة يعني أمور كثيرة جدا، لكن هذه منها. والبركة على نوعين: تبرك المشروع وتبرك الممنوع. التبرك المشروع يكون في الذوات، في الذوات كذات النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذات مباركة وكزمزم وكالحجر الأسود. فإن يسلم صح في الأثر أن مسح حجر يحط الخطايا حطا، فهذه ذوات مباركة. قال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له، فهذه ذوات مباركة. وهناك أيضا أماكن مباركة كمكة والمدينة والشام المسجد الأقصى وما حوله، فهذه أماكن مباركة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه أماكن مباركة. وأيضا هناك أزمان مباركة كرمضان، قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وليلة القدر، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فهذه أيام مباركة. ويكون أيضا والبركة أيضا تكون في الأفعال كسائر العبادات المشروعة، والتبرك الممنوع يكون أيضا في الذوات، فالتمسح بالحيطان والجدران وذوات الصالحين هذا من التبرك الممنوع. والتبرك الممنوع أيضا يكون أيضا في الأماكن كاعتقاد أماكن مفضلة فيها الخير وتقبل فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء كالأضرحة وكبعض الأماكن التي يرتادها الناس يزعمون أن فيها البركة، ولم يصح في السنة ما يدل على ثبوت أن هذه الأماكن أماكن مباركة. ويكون أيضا في الأوقات كاعتقاد مثلا أول ليلة من ليالي شهر رجب، وأيضا كليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن تخصيص العمل فيها وأن العمل فيها أعظم أجرا، فهذا من التبرك الممنوع. ويكون أيضا التبرك في الأفعال كالبدع والمحدثات التي يظن أصحابها أنهم يؤجرون عليها، أي على الفعل، على الفعل، فهذا تبرك ممنوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ونرجع إلى درسنا، وقفنا في مبحث من أهم المباحث عند أهل السنة والجماعة، هو مبحث الإيمان. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقال هنا: ومن أصول أهل السنة، أي من الأركان التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة، أن الدين والإيمان. الدين هو ما يدان عليه الإنسان ويلتزمه، يسمى دينا. وأيضا يطلق الدين على ما يجازى عليه الإنسان، يطلق أيضا على ما يجازى عليه الإنسان، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، أي ما يوم الجزاء. قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان، قال: قول وعمل. الإيمان يذكر كثير ممن يتعرض للحديث في مباحث الإيمان أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، ويستدل بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. هذا هو الذي درج عليه كثير ممن تطرق للحديث في مباحث الإيمان، ولكن هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، لأن الإيمان في الحقيقة نعم هو بمعنى التصديق، ولكنه تصديق زائد على قدر التصديق، تصديق زائد على قدر التصديق، فليس معنى الإيمان معنى التصديق، وإنما هو معنى التصديق وماذا وزيادة. فقال هنا شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام عنده ماذا؟ عنده أصل التصديق، ولكنه ماذا؟ ولكنه يطلب ما هو زيادة على ذلك، وهو عين اليقين. عين اليقين، لأن مراتب التصديق على أنواع، مراتب التصديق على أنواع. فهناك ما هو حق اليقين، وهناك ما هو علم اليقين، وهناك ما هو عين اليقين. فكلها مراتب، فكلها مراتب في ماذا؟ في درجات التصديق. ولذلك فقول من قال بأن التصديق الإيمان هو التصديق، هذا القول فيه نظر، والأصح أن يقال أن معنى الإيمان هو الإقرار، هو الإقرار، وهذا أقرب في بيان المعنى اللغوي للإيمان. وأما في الاصطلاح فالشيخ الإسلام هنا ذكر معناه عند أهل السنة، فقال: قال: والإيمان قول وعمل، قول وعمل. وهذا اللفظ درج عليه أكثر أئمة أهل العلم عندما قالوا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ومرادهم في ذلك ما فصله شيخ الإسلام رحمه الله هنا بقوله: أي قول القلب واللسان. فالقول قولان: قول القلب وقول اللسان. فأما قول القلب وهو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم بما أخبر الله جل وعلا عن نفسه وعن رسوله، ويدخل في ذلك أيضا سائر أركان الإيمان. فهذا قول القلب. وأما عمل القلب وهو الاعتراف والتصديق، وهو الاعتراف والتصديق. إذن عندنا قول القلب وهو قلنا الاعتقاد، يشمل ماذا؟ الاعتقاد. وأما عمل القلب وهو التصديق، التصديق. فقالها هنا أن الدين والإيمان قول وعمل، وقسم القول إلى كم قول؟ قولين: قول القلب وماذا؟ وعمل القلب. قال: قول القلب عمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن قول القلب هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله جل وعلا به. أخو بس تعيدون، نعيد حتى يتضح الأمر، لو كانت عندنا يعني لوحة. إذن الأمر الأول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب قلنا هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله جل وعلا به، وقول اللسان هو النطق. ثم قال: وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والحياء كل ذلك يعد من ماذا؟ كل ذلك يعد من عمل القلب. كل ذلك يعد من عمل القلب. وعمل القلب واللسان، وعمل اللسان ها هنا يقصد به الذكر، يقصد به ذكر الله جل وعلا. والجوارح، وعمل الجوارح أي سائر الأعمال التي يعملها المسلم بجوارحه كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. إذن عندنا في القلب قولان: قول القلب وعمل القلب. عندنا في القلب قسمين: قول القلب وعمل القلب. ما هو قول القلب؟ الاعتقاد الجازم والاعتراف والتصديق، ويدخل في ذلك سائر أركان الإيمان. وعمل القلب، لا، عمل القلب التوكل والحياء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، كلها أعمال تكون في ماذا؟ أعمال تكون في القلب. وعمل القلب، قول القلب، قلنا أن القلب فيه قول وفيه ماذا؟ وفيه عمل. والجوارح فيها قول اللسان وعمل اللسان وعمل اللسان. فكلها ترجع إلى هذه الأصول: أن في القلب عملا وفي القلب قولا. القول الذي يكون في القلب هو ماذا؟ هو الاعتقاد الجازم. والعمل الذي يكون في القلب هي الأعمال القلبية، هي الأعمال القلبية. وأما في الجوارح فيكون فيها ماذا؟ عمل اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. وعمل اللسان يشمل ماذا؟ يشمل نطق بالشهادتين، وأيضا يشمل سائر الأذكار. وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وسائر الأركان. وهذا مما لا يختلف فيه أهل العلم. يقول الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. ويقول أيضا اللالكائي قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم قال الشيخ الإسلام ها هنا: وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والله جل وعلا يقول: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويقول الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وهذا الإيمان أيضا ينقص بالمعصية، فإن من لازم العمل إذا لم يزد ماذا؟ أن ينقص. ويستدل أيضا بنقصان الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت أن المرأة ناقصات عقل؟ قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة: ناقصات عقل وماذا؟ ودين. فالدين ينقص، أي الدين الإيمان. ووجه نقصان الإيمان للمرأة لأنها تترك ماذا؟ تترك الصلاة، تترك الصلاة، والصلاة في حقيقتها إيمان، لأن الله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. قال هنا: وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. بدأ شيخ الإسلام هنا يذكر المخالفين لمنهج أهل السنة في باب الإيمان. إذن أهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. الآن بدأ شيخ الإسلام هنا يذكر المخالفين، فذكر لك الطائفة الأولى، ونحن إن شاء الله في نهاية هذا المبحث سنذكر الأقوال أهل السنة مجملة فيما جاء في باب الإيمان ونذكر المخالفين، لكن سنمر على كلام شيخ الإسلام مرورا ثم نأتي إلى مسألة مسألة من مسائل الإيمان ونذكر من خالف فيها. فأتاك إلى الطائفة الأولى وهم الخوارج، قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فالخوارج يخالفون في مسألة الإيمان لأنهم يكفرون بماذا؟ بالكبائر، يكفرون بالكبائر. ووافقهم في ذلك ماذا؟ وافقهم في ذلك المعتزلة، فالمعتزلة أيضا يكفرون بمرتكب الكبيرة، ولكن المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي لا نقول هو مسلم ولا نقول هو كافر، ولكن في الحكم الأخروي يجعلونه ماذا؟ يجعلونه من أهل النار، يجعلونه من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فذكر لك ها هنا الطائفة الأولى، فقال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قال لك ها هنا بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي وليس بمعصية بذاتها، بمطلق المعاصي أي في جملة المعاصي وليس في معصية بذاتها، لأن قد يرتكب المسلم معصية من المعاصي وتكون هذه المعصية ماذا؟ كفرا تخرجه من الملة. فقال شيخ الإسلام: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر وليس بخصوص معصية معينة بذاتها، بل بمطلق المعاصي هم لا يكفرون، لكن قد يقع من ماذا؟ من معصية بحد ذاتها ويكفر بها. ولذلك قال هنا أي في جملة المعاصي هم لا يكفرون كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ثم ذكر شيخ الإسلام الأدلة، قال كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما هو الشاهد ها هنا؟ أين الشاهد؟ من أخيه. وجه الاستشهاد أن الله سبحانه وتعالى سمى ماذا؟ القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى الله جل وعلا القاتل أخا للمقتول، وهذا يدل على أن القتل لا يعد ماذا؟ لا يعد مخرجا من الإيمان. قال: وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين وجه أين الشاهد في الآية؟ من المؤمنين اقتتلوا، في الآية الأخرى إنما المؤمنون إخوة، وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا سماهم ماذا؟ سماهم إخوة وسماهم مؤمنين، فدل ذلك على أن القتال لا يعد كفرا مخرجا من الملة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. فلاحظها هنا، قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، والفاسق على نوعين، قد يكون هذا الفسق فسقا يخرج من ماذا؟ من الملة، وقد يكون فسقا لا يخرج من الملة. الفسق الذي يخرج من الله كما قال الله جل وعلا: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة. فلاحظ شيخ الإسلام المصطلح الذي ذكره: الفاسق الملي، أي ارتكب فعلا لكنه ماذا؟ لا يخرجه عن ملة الإسلام. واضح؟ الفاسق الملي أي هو فاسق لكنه من أهل ماذا؟ من أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يسلبون اسم الفاسق الملي. وأيضا يسمى أيضا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمى الفاسق الملي. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية لأنه ارتكب هذه الكبيرة، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. إذن الخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج يسلبون منه اسم الإسلام ويكفرونه، وكذلك المعتزلة يسلبون منه اسم الإسلام ولكنه يقول هو بين المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، ولكنه ماذا في الآخرة؟ ماذا؟ مخلد. ولذلك لاحظ قال هنا: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحي رقبة مؤمنة. أي ها هنا أي أن الفاسق يدخل في جملة المؤمنين، يدخل في جملة المؤمنين كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أي يصح أن يعتق من وقع في ماذا؟ وقع في الفسق، فيصح أن يطلق عليه ماذا؟ اسم الإيمان، لأن معه أصل ماذا؟ أصل الإيمان، فمعه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود مع من؟ موجود مع الفاسق. هل عنده الإيمان المطلق الإيمان الكامل؟ لا، ليس عنده الإيمان الكامل، وإنما عند الفاسق أصل ماذا؟ أصل الإيمان. ولذلك قال هنا: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالفاسق هل هو كامل الإيمان؟ لا، ليس كامل الإيمان، لأن كامل الإيمان إذا ذكر اسم الله جل وعلا حصل منه ماذا؟ الخوف. وأما الفاسق فإنه إذا ذكر الله جل وعلا فإنه لا يحصل له ماذا؟ لا يحصل له الخوف. إذن فالفاسق عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده الإيمان الكامل، فلا بد أن تفهم هذين المصطلحين: مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فالفاسق عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده الإيمان الكامل. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للدلالة على ذلك أن الزاني ناقص الإيمان، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يسلب عنه ماذا؟ يسلب عنه الإيمان الكامل عندما ماذا؟ عندما يقع في الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرقها وهو مؤمن، أي لا يكون عنده الإيمان الكامل، لأنه لو كان عنده الإيمان الكامل لمنعه من ماذا؟ لمنعه من السرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي يذهب عنه الإيمان الكامل، ولكن يبقى معه أصل الإيمان، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أي لو كان عنده الإيمان الكامل ما سرق أمام الناس والناس ينظرون إليه بأبصارهم. ونقول هنا بدأ يذكر بعض المسميات، ونقول عنه ذكر القول الأول أنه الفاسق الملي، وها هنا ذكر اسم آخر نقول قال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال هنا فلا يعطى الاسم المطلق للإيمان، أي الاسم ماذا؟ الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم منه، أي لا ننفي عنه أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود معه، ولكن الذي ذهب عنه ماذا؟ الإيمان المطلق الكامل. فلاحظ هنا افهم هذه العبارة، قال فلا يعطى الاسم المطلق للإيمان، ما يعطى الإيمان الكامل، ولا نسلب عنه مطلق الاسم، أي أصل الاسم يبقى معه ولا نسلبه. فبهذا الكلام انتهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الحديث عن الإيمان، ونأتي إلى تلخيص ما تقدم من أقوال أهل السنة في الإيمان، وهذا الأمر يعني لا بد أن يفهم حق الفهم. الأمر الأول أن الإيمان عند أهل السنة يتكون من ثلاثة أشياء، يتكون من اعتقاد في القلب، ويتكون من القول الذي يكون في اللسان، ويتكون أيضا من عمل الجوارح. فالإيمان يتكون من هذه الأركان الثلاثة، من الاعتقاد الذي يكون في القلب، ومن القول الذي يكون في اللسان، ومن عمل الجوارح. المخالفين لأهل السنة أولا غلاة المرجئة، يقولون أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، وهذا القول باطل غاية البطلان. لماذا؟ ها من يذكر لماذا؟ ها فرعون، لأن فرعون كان يعرف الله، إذاك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وإبليس كان يعرف الله، إذن ومع ذلك لم تدخلهم هذه المعرفة في ماذا؟ في الإسلام. كذلك أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالمعرفة لا تنفع، مجرد المعرفة ماذا؟ لا تنفع. ولو كانت نافعة نفعت ماذا؟ إبليس، ونفعت فرعون، ونفعت أبو طالب وغيرهم، ولكن هذه المعرفة لا تنفع حتى يكون معها الإقرار والعمل والاعتقاد. إذن المخالفين أولا في الإيمان من غلاة المرجع الذين قالهم أن الإيمان مجرد المعرفة، وأيضا ذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو مجرد إقرار، مجرد ماذا؟ إقرار. فلو حصله الإقرار الجازم فإنه صح منه ماذا؟ صح منه الإيمان. ولا شك أن هذا أيضا القول قول غاية في البطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلو أقر بقلبه ولم يشهد بلسانه لم ينفعه ماذا؟ لم ينفعه هذا الإقرار حتى يشهد أن لا إله إلا الله. القول أو الطائفة الثالثة وهم مرجئة الفقهاء، الذين قالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، ويخرجون العمل على المسمى الإيمان. فيقول أن العمل ليس له دخل في ماذا؟ في الإيمان، ولا يسمى من الإيمان، ولا يسمى من الإيمان. وهذا القول لا شك أيضا كذلك أنه قول باطل، لأن الله جل وعلا سمى الصلاة ماذا؟ سمى الصلاة إيمانا. الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فذكر أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا ماذا؟ عمل. والحياء 1 شعبة، وهذا عمل ماذا؟ عمل القلب. إذن فالإيمان منه ما هو قول، ومنه ما هو اعتقاد، ومنه ما هو عمل. فهذه هي المسألة الأولى، وسنأتي المسألة الثانية، وكلها كل هذه المسائل مرتبطة ويرتبط بعضها ببعض. المسألة الثانية من مسائل الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقد مرت معنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. من خالف في هذا؟ خالف في هذا الخوارج، فقالوا: الإيمان كتلة واحدة، إما أن يذهب بعضه، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، فهو كتلة واحدة. ولذلك من ارتكب كبيرة ماذا عندهم؟ من ارتكب كبيرة فقد خرج عن مسمى ماذا؟ خرج عن مسمى الإيمان، إذ لا يمكن يكون عنده إيمان وعنده ماذا؟ عنده كبيرة. فقال: لا يمكن يجتمع، إنهما شيء واحد. فإما أن يقول هو مؤمن، وإما ماذا؟ أن نقول هو ليس بمؤمن. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة فجعلوه شيئا واحدا، والمرجئة كذلك خالفوا في هذا الأصل، فقالوا أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، مهما عملت من معاصي وذنوب فلن يضر ذلك في الإيمان شيء. فإيمان أبي بكر كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان سائر الناس، لأن عندهم الإيمان هو ماذا؟ هو مجرد التصديق. فيقول: هذا التصديق يقع لماذا؟ لكل الناس. وهذا أيضا لا شك فيه أنه قول باطل، فإن الإيمان في أصله يختلف بين ماذا؟ يختلف بين الناس. الإيمان في أصله، وذلك لما سئل الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه قالوا ماذا؟ ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن ماذا؟ بشيء وقر في قلبه. فالتصديق عند أهل التصديق يختلف. فمن قرأ كتاب الله جل وعلا وتأمله، التصديق عنده ليس كتصديق ماذا؟ كتصديق الفاسق الذي يباشر الذنوب والمعاصي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان عنده الإيمان الكامل الذي يزعم فيه هؤلاء ما وقع في ماذا؟ ما وقع في المعصية. الإيمان الكامل يحجز الإنسان ويحجز العبد من الوقوع في المعاصي. إذن فالناس متفاوتون في أصل الإيمان، في أصل الإيمان. الأمر الثالث أن أهل السنة يقولون أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. أما المرجئة فيقول ليس هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فلو ارتكب المسلم عندهم ما هو كفر، كفر في العمل، فعندهم هل يخرج من الإيمان؟ لا، لا يخرج من الإيمان. فلو جاء إنسان وسجد الصنم عندهم، سجد لماذا؟ للصنم، فعندهم هذا العمل ماذا؟ لا علاقة له بما في قلبه، فيكون يفصلون بين ماذا؟ بين الظاهر وبين الباطن. وأما أهل السنة فإنهم يجعلون هناك تلازما بين الظاهر والباطن، فلا يمكن لمن عنده إيمان أن يفعل هذا الفعل، أن يسجد للصنم أو يمتهن ماذا؟ المصحف، أن يمتهن ماذا؟ المصحف. فهذا دليل على ماذا؟ على كفر قلبه. يعني هذا العمل وهو العمل الظاهر دليل على عمل الباطن، فهناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن. قول أهل السنة أن هناك تلازما بين الظاهر وبين الباطن. أما هؤلاء المرجئة فإنهم لا يجعلون بينهما تلازم، فقد يقع في الكفر ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يكفر. الأمر الرابع أن الفاسق من أهل الملة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. المخالفين في ذلك هم من؟ هم طائفتين، الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، قلنا عنهم ماذا؟ أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، قد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الطائفة الثانية وهم المرجئة الذين قالوا أن إيمانه إيمان ماذا؟ كامل، أن إيمانه إيمانا كاملا، لأنهم يفرقون بين العمل والإيمان، فعندهم العمل لا دخل له في الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن أهل السنة يقول مؤمن بما عنده من أصل الإيمان ولكنه فاسق بما عنده من ماذا؟ بما عنده من كبيرة. المسألة الخامسة وهي مهمة جدا، وهي أن كما أن الإيمان يتكون من هذه ثلاثة أمور وهي الاعتقاد والقلب والعمل، فإن الكفر أيضا يكون بماذا؟ بهذه الثلاثة. قد يكون الكفر بالقلب كالتكذيب، وقد يكون ماذا؟ باللسان كسب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ماذا بالجوارح كالسجود للصنم وامتهان المصحف. طيب هذا في الفعل. الكفر لا يكون إلا بهذه الثلاث. هذا في الفعل. في الترك وهذه أيضا مسألة مهمة جدا لابد أن نفهمها حق الفهم. عرفنا الآن الفعل لكن الترك. الترك ينقسم إلى قسمين. من الأعمال ما تركه كفر، وهو ماذا؟ لا، قبل الصلاة. النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. فالنطق بالشهادتين عمل من الأعمال. والأمر الثاني الذي تركه كفر مختلف فيه، وهو ماذا؟ وهو الصلاة. فمن العلماء من يرى أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، ومن أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة، فهما قولان عند أهل العلم. وسائر الأعمال تركها ماذا؟ تركها لا يعد كفرا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من ترك جنس العمل أي ترك العمل بالكلية فإنه ماذا؟ فإنه يخرج من الملة، لأن هذا عمل في الظاهر يلازم ماذا؟ يلازم ما في الباطن. فأن يترك العمل بالكلية فقط يشهد الشهادين ولا يسجد الله طول حياته سجدة واحدة، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على كفر هذا فاعل هذا الفعل. لأن أصلنا الأصل الأول الذي يسبق ذلك أن هناك تلازما بين ماذا؟ بين الظاهر وبين الباطن. آخر المسائل أن الكفر عند أهل السنة والجماعة كفران: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي، وما اتصل بالاعتقاد من أعمال، لأن قلنا أن هناك تلازما بين العمل وبين الظاهر وبين الباطن. فالذي يسجد الصنم هذا دليل على ماذا؟ دليل على فساد قلبه، لأن لو كان أصلا موحد لله أبدا ما رايح يسجد لماذا؟ للصنم. إذن الكفر الأول هو الكفر الاعتقادي، وما قلنا وما ارتبط به أي من أعمال لها تعلق بالاعتقاد. والقسم الثاني هو الكفر العملي المطلق الذي ليس له ارتباط بماذا؟ بالمعتقد، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القتال كفرا. لكن هل هذا الكفر يخرج من الملة؟ لا، لا يخرج من الملة. الله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأصل الحكم هو من جنس ماذا؟ من جنس الأعمال، لأن الحكم هو نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الأعمال. وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. فهذه أعمال هي ماذا؟ أعمال هي كفرية ولكنها لا تخرج من مسمى الإيمان، فإن المعاصي يطلق عليها اسم الكفر، ويطلق عليها اسم الفسوق، ويطلق عليها أيضا اسم ماذا؟ الكبار، فكلها مسميات للمعاصي. بهذا التقرير يعني يتضح هذا الباب وضوحا جليا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في أحد عنده استفسار؟ نعم. لا، هذا تمثيل وليس ماذا؟ وليس فعلا مطلقا، لكن يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر، كمن يمثل أنه يسب الله جل وعلا، لا لا يقصد، هو يظهر أمام الناس أنه لا يقصد، لكن يخشى عليه أن يقع في هذا. فهذا فعل قد أظهر صاحبه الكذب في فعله، التمثيل قائم على الكذب، يعني هو يكذب للناس، يقول أنه كذب بهذا الفعل فأقول كذا هو لم يقل كذا، ويفعل الفعل وهو ماذا؟ هو لا يفعله حقيقة، ممكن يسرق في التمثيل ويحقق لا يسرق، واضح؟ فالتمثيل هو نوع من أنواع الكذب، فلا يحكم عليه بمجرد التمثيل، لكن يخشى عليه أن يقع في الكفر. لا، أنا قلت لك هناك فرق بين الأمرين، لأن السجود للصنم هذا الأمر مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الاعتقاد. الآن لو جاء إنسان وأكره على السجود للصنم، أكره على السجود للصنم وسجد، هل يعتبر هذا مخرج له من دائرة الإيمان؟ لا يخرج. ففرق بين الخروج من دائرة الإيمان وفرق بين الوقوع في المعصية، يعني الحكم عليه بهذا الفعل هو حكم بخروجه عن ملة الإسلام، وحدود الخروج من ذات الإسلام يتشدد فيها، أما ذات المعاصي فتقع، هو بفعله أصلا هذا أصلا وقع في معصية، يعني ذات الفعل نفسه يوقع فيه المعصية، فيخشى عليه من أن يقع فيه الكفر. نعم. القول باللسان والعمل باللسان، لا هو القول باللسان نطق بالشهادتين، هذا ذكرنا نحن، قول اللسان هو نطق بالشهادتين، أما عمل اللسان فكالذكر، كالذكر. نعم، هو علم اليقين هو العلم الذي يأتيك لا شك فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالعلم علم اليقين. مثل الآن جاءك الآن واحد وقال لك على الغرب من دولة الإمارات تقع دولة زين تسمى مثلا تسمى المغرب الغرب، وجاءك إنسان قال لك فيه، وجاءك آخر، وجاءك حتى وصل عندك 1000 واحد يقول لك أنه لا، هذا علم ماذا؟ علم اليقين. والثاني ماذا؟ عين اليقين. رحت أنت بنفسك ورأيت هذه الدولة، هذا عين اليقين. حق اليقين أو إذا رأيتها مثلا في التلفاز هذا أصبح عندك عين. حق اليقين إذا أكلت أو شربت أو ماذا تلبست بهذا أصبح ماذا هذا حق اليقين. فنحن الآن نسمع عن الجنة هذا علم علم يقيني، إذا رأيناها أصبح عين اليقين، إذا استمتعنا بها أصبح حق اليقين. واضح؟ طيب صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ترك العمل بالكلية دليل على على الكفر.
زين شيخ اللي ساكنين مثلا بعيد عن بلاد الإسلام
وهذا. نعم. هؤلاء لهم أحكام أخرى. هؤلاء لهم أحكام أخرى. يختلفون. ليس حكمهم كحكم من هو موجود في بلاد المسلمين. هؤلاء أصلا يمكن أصلا لما وصلهم من 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 الإسلام إلا هذا. إلا هذا. إحنا أدركنا بعض الناس يعني من درسنا معهم. قال صلى نحن ما وصلنا من الإسلام إلا الاسم ولا حتى نعرف الشهادتين، نقول بس نحن مسلمين، نحن نقول نحن ديننا الإسلام، يقول نحن ما نعرف حتى يعني لأنهم عاجم أصلا يعني كما قال كما جاء في هذا يقول أدركنا أبانا يقول الله الله بس والله الله بس نعرف ربنا الله ديننا الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقط، لا يعرفون شيء ما وصل لهم من العلم شيء. هؤلاء لهم أحكام مستقلة لا يعطون بقية أحكام كإنسان عايش بين المسلمين يسمع الأذان ويسمع الصلاة ولا في حياته يوم سجد الله سجدة واحدة وهو يسمع، هذا دليل على الكفر.